والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن أقمنا برهانين على الحركة الجوهرية، يقول المصنف قدس سره: يترتب على الحركة الجوهرية ثلاثة أمور. الأمر الأول، نتساءل: هذه الصور النوعية المتعددة على المادة كالنطفة، صورة نوعية، ثم جنين، ثم إنسانا، أو بذرة فتتحول إلى شجيرة ثم إلى شجرة، هذه الصور النوعية هل هي صور متعددة وجودا أم هي صورة واحدة حقيقة؟ يعني هذه الصور المتعددة هي صورة واحدة ووجود واحد، أم هي وجودات متعددة؟ الجواب تقدم سابقا أننا ذكرنا أنه في هذا المقام توجد نظريتان. النظرية الأولى هي نظرية اللبس بعد الخلع، يعني المادة تخلع صورة وتلبس صورة غيرها، فحينئذ سيكون وجود الصورة الثانية غير وجود الصورة الأولى، أي إن الصورة الثانية لا يمكن أن ترد على المادة إلا بعد انتفاء الصورة الأولى، فوجود الثانية يأتي بعد انعدام الصورة الأولى، فإذا وجودهما واحد أم متعدد؟ متعدد. تكون تنعدم الصورة الأولى يلا تجينا الصورة الثانية، وهو ما يسمى بنظرية الكون والفساد. يعني شنو الكون والفساد؟ الكون يعني وجود الصورة الثانية، والفساد يعني انعدام الصورة الأولى السابقة، أي أن الصورة لا تكون إلا إذا فسدت الصورة السابقة عليها. هاي نظرية الكون والفساد. طبعا هذه النظرية يعني فضل المتألهين يناقش بها من جهة أن المادة لا ترد عليها الصورة الثانية إلا بعد أن تنعدم الأولى، صح لا؟ زين، حينما تنعدم الأولى إلى أن تأتي الصورة الثانية، هذا شنو معنى؟ معناه تخلل فترة ولو قليلة ولو اعتبارية في أن المادة شنو تكون بلا صورة. وهذا ممكن أو مستحيل؟ ليس، لأن المادة لا تتحصل إلا بصورة، فانعدام صورة ومجيء صورة أخرى يتخلله فترة تبقى فيها المادة بلا صورة ولو فترة فرضية، لأنه حينما تنعدم واحدة وتأتي الثانية تكون فاصلة بينهما، هذا الفاصلة وهذا الانقلاب والانتقال من صورة منعدمة إلى صورة موجودة، هاي الفترة تبقى المادة بلا صورة، وهذا مستحيل لأن الصورة محصلة أصل للمادة وهي كالفاصل بالنسبة للجنس، كما أن النوع لا يمكن أن يوجد بلا فصلة، كذلك المادة لا يمكن أن تتحقق في الخارج بلا صورة. هذا بناء على نظرية اللبس بعد الخلع، تخلع الصورة السابقة وتلبس الصورة اللاحقة، فتكون الوجودات واحدة لو وجود متعدد، تكون وجودات متعددة. أما إن قلنا بالنظرية التي يختارها صدر المتألهين، اللي طبعا هم شرحناها سابقا، بأنه هذه الصور النوعية المتعددة إنما هي لبس بعد لبس، أي أن المادة لا تخلع الصورة السابقة لتلبس اللاحقة، وإنما تلبس صورة بعد صورة. ماذا يعني أنها تلبس صورة بعد صورة؟ شنو معنى؟ معناه أنها وجود واحد سيال. هذه الصور العديدة هي في الحقيقة وجود واحد سيال متغير تدريجي. هذا الوجود الواحد نطفة ثم جنين ثم إنسان متكامل، بذرة شجيرة شجرة، وهكذا. جين سؤال، إذا كان وجودا واحدا فلماذا هذا التعدد؟ احنا عبرنا قلنا الصور نوعية، ما قلنا الصورة نوعية. فإذا كان الوجود واحدا فلماذا نعبر عنه بالصور النوعية؟ يعني اكو صور فلها وجودات؟ الجواب كلا، بل هو وجود واحد سيال، وهذا الوجود الواحد السيال يمكن ان نقسمه الى اقسام. طبعا اقسام شنو؟ انقسام حقيقي وانقسام احتبار، انقسام بالاحتبار العقلي. وهذه الاقسام كل قسم منها منشأ لأثر خاص، فباعتبار تعدد منشأ تعدد آثار هذه الأقسام ننتزع من كل قسم مفترض ماهية من الماهيات نسميها صورة نوعية. يعني مثلا البذرة والشجيرة والشجرة وجود واحد، لكن هذا الوجود الواحد نقسمه إلى ثلاثة أقسام، قسم نسميه بذرة، قسم نسميه شجيرة، قسم ننتزع منه الشجرة المتكاملة. وإلا هو في حقيقته متعدد أم واحد؟ هو واحد، لكننا نقسمه بالاعتبار العقلي إلى أقسام، وكل قسم يكون منشأ لأثر، وباعتبار كونه منشأ لأثر ننتزع منه ما هي نعطيها صورة نوعية، وإلا في الحقيقة هي صورة نوعية واحدة ووجود واحد سيال. هذا بناء على نظرية الحركة الجوهرية. قد واحد يقول هذا شنو علاقته بالحركة الجوهرية؟ الجواب لأن هذه الصور نحن افترضناها صورة واحدة. زين، لماذا قلنا صورة أولى وصورة ثانية وصورة ثالثة؟ باعتبار شنو؟ باعتبار أنه يقبل الانقسام وكل قسم له أثر. إذن الآثار قاعد تتغير لو ما تتغير؟ تتغير. تغير الآثار شنو سببه؟ تغير في الصورة، الصورة تغيرت في مراتب، فتغيرها صار منشأ لمن؟ لتغير الآثار. وتغير الصورة هي صورة واحدة وتتغير. الصورة جوهر أم عرض؟ صورة جوهر. فالتغير في الصورة النوعية يعني شنو؟ تغير في الجوهر. فإذا قلنا بأن الجوهر يتحرك، إذن يترتب عليه أن الصورة النوعية الواحدة تتحرك وتتغير وتكون وجودا واحدا سيالا. وإلا لو أنكرنا الحركة الجوهرية فيمكن أن نقول بأن هذه الصور النوعية صورة واحدة وجود سيال متغير تدريجي، لو ما نقدر نقول، ما نقدر نقول، لأن كون الصورة وجودا سيالا متغيرا يستلزم الحركة في الصورة وهي جوهر. فإذا أنكرنا الحركة الجوهرية فالصورة غير متغيرة ولا سيالة ولا تدريجية. متى تكون سيالة وتدريجية؟ إذا قلنا بالحركة الجوهرية. ولذلك قال هذه النقطة مترتبة على القول بالحركة الجوهرية. ثم بعد ذلك يقول العلامة قدس سره الحركة الجوهرية على نوعين: حركة اشتدادية وحركة غير اشتدادية. ما هو الفرق بين الاشتدادية وغير الاشتدادية؟ الجواب: الحركة الاشتدادية يعني الحركة الجوهرية الاشتدادية هي أن تكون الصورة اللاحقة تعتبر كمالا للصورة السابقة. طبعا من نقول صورة سابقة وصورة لاحقة، هذا شنو التعبير؟ تعبير أنه عبر عنه تعبير باعتبار الأقسام اللي قسمناها والآثار، ولا هي صورة واحدة، ما عندنا صورة لاحقة وصورة سابقة، لا، بلحاظ من شيء الآثار قاعد نتكلم. الصورة اللاحقة كمال للصورة المن سابقة. مثل النطفة كصورة، ثم يأتي بعدها صورة الجنين، ثم بعدها الإنسان المكتمل. هذه الصور متعددة أم صورة واحدة؟ صورة واحدة، لكن نحن باعتبار آثار هذه الصورة في كل مقطعين نقول صور متعددة. لكن الجنينية تعتبر كمالا علما للنطق، والإنسان الكامل يعتبر كمالا علما للجنينية. فإذن هذه الصورة في حالة تصاعدية كمالية، اللاحق يعتبر كمالا للسابق، الجزء اللاحق من الصورة هو كمال للجزء السابق من الصورة. يعني في الحقيقة عندنا صورة واحدة، صورة واحدة لها أجزاء سيالة، والجزء اللاحق كمال للجزء السابق. لذلك الإنسان هو صورة واحدة الإنسانية، لكن الإنسانية الصورة الواحدة لها أجزاء: النطفتية والجنينية والإنسان المتكامل. هذه الأجزاء تكاملية، إذا كانت تكاملية تسمى الحركة الجوهرية الاشتدادية لأنها تكاملية. كذلك لو نظرنا إلى البذرة التي تتحول إلى شجيرة وتتحول إلى شجرة، فتوجد لدينا صورة واحدة. هذه الصورة لها أجزاء لأنها سيالة، لها أجزاء، الجزء اللاحق يعتبر كمالا لمن؟ للجزء السابق. هذا معنى الحركة الجوهرية الاشتدادية. أما القسم الثاني أو النوع الثاني هو الحركة الجوهرية اللا اشتدادية أو غير الاشتدادية، وهي أن تكون الصورة الثانية ليست كمالا للصورة الأولى، وإنما هي في عرضها. طبعا في الاشتدادية إذا أكو حركة تكاملية إذن أكو شنو؟ عرضية لطولية، صارت طولية النطفة والجنين والإنسان أكو طولية بيناتهم، لذلك أكو تكاملية. أما في غير الاشتدادية فالحالة راح تصير عرضية، يعني الصورة الثانية لا علاقة لها بالصورة الأولى وليست كمالا للصورة الأولى، كما قالوا مثلا في الصورة المائية والصورة البخارية. الماء إذا تحول من الصورة المائية إلى الصورة البخارية، فهنا عندنا صورة واحدة، لكن هذه الصورة لها مقطعان، لها جزءان، هذان الجزءان في الحقيقة أحدهما كمال للآخر أو أحدهما في عرض الآخر، في عرض الآخر. البخارية شيء والمائية شيء آخر، يعني البخارية ليست كمالا للماء كما أن الجنينية كمال للنطفة، لا، وإنما صورة تختلف عن الصورة السابقة، وهذا ما يسمى بالحركة الجوهرية غير الاشتدادية. إذن الأمر الأول الذي يترتب، نرجع لأصل المطلب، الأمر الأول الذي يترتب على الحركة الجوهرية أن الصور النوعية المتعددة إنما هي وجود واحد سيال. إذا لماذا نعبر بالصور؟ لأن هذا الوجود الواحد السيال تدريجي، له أقسام وأجزاء، ننتزع من كل جزء صورة نوعية ماهية من الماهيات. لماذا؟ لأن كل جزء من هذه الأجزاء للصورة له أثر خاص، فباعتبار آثاره الخاصة ننتزع صورة نوعية. لا 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 تعتبر تكاملية، أم تعتبر تكاملية؟ تكاملية بلحظات. زين، ويتفرع على ما تقدم. أولا أن الصور الطبيعية، صور النوعية الجوهرية المتبدلة صورة بعد صورة على المادة، هاي على المادة متعلقة بمن؟ بالمتبدلة. المتبدلة على المادة صورة بعد صورة، طبعا هاي نقول صورة بعد صورة، في الحقيقة شنو؟ هي صورة واحدة، مو صورة بعد صورة، لكن بلحاظ اختلاف الآثار خارجا ننتزع بالحقيقة. طبعا الأفضل نقول في الحقيقة، في الحقيقة هي صورة جوهرية واحدة سيالة تجري على المادة. زين، صورة واحدة سيالة تجري على المادة كما في النطفة والجنينية والإنسانية، فإنها إنسان متكامل، كلها صورة واحدة سيالة، لكن ننتزع من كل جزء جزء صورة نوعية، وينتزع من كل حد من حدودها مفهوم مغاير لما ينتزع من غيره، نطلق عليه صورة نوعية، وإلا في الحقيقة هي صورة نوعية واحدة. هذا في تبدل الصور الطبيعية بعضها من بعض. من قال بعضها من بعض؟ إذا شنو تفتهم من هالعبارة؟ أن حركة تكاملية لو عرضية، أكو طولية لو عرضية، طولية يعني اشتدادية لو غير اشتدادية، اشتدادية يعني هذا كلامنا الأول، وجود سيال ما أدري شنو كذا، ناظر علما إلى الحركة الاشتدادية، الحركة الجوهرية الاشتدادية أم غير الاشتدادية؟ ندقق بالعبارة. شوف، هذا في تبدل الصور الطبيعية بعضها من بعض، يعني شنو؟ صورة تذهب وتأتي صورة، تبدل تبدل. إذا أكو تبدل فهناك طولية أم عرضية؟ يعني هناك اشتدادية أم غير اشتدادية؟ غير اشتدادية، ما زال نفترض تبدل، بس نقول تبدل، إذن هناك حركة شنو؟ غير اشتدادية يعني عرضية. لذلك الدليل على كلامي هو كلام العلامة، لذلك راتن يقول وهناك حركة اشتدادية، يعني هاي السابقة شنو كانت؟ غير اشتدادية. وهناك حركة اشتدادية جوهرية أخرى. دليل شلون؟ هنا حينما يطلق نفسه، حينما يقول الصور الطبيعية هي الصورة الجوهرية، هي الصور النوعية، هي الصورة الجوهرية، هي الصورة الطبيعية.
شفنا يعني مو
لا النطفة مثال علما للحركة أحسن للاشتدادية تحول الماء إلى بخار. وهناك حركة اشتدادية جوهرية أخرى، ما هي تلك الحركة الاشتدادية؟ قلنا هي أن تكون الصورة اللاحقة كمالا للصورة السابقة. زين شنو مثالها؟ طبعا هو راح يضرب لك مثال آخر غير مثال النطفة والدنيا. المادة حينما تتحول إلى الجسمية، الجسم الطبيعي، ثم تتحول إلى الجسم النامي، ثم الجسم النامي يتحول إلى الجسم الحساس المتحرك بالإرادة، والجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة يتحول إلى من؟ إلى ناطق. كم صورة إجتنا؟ صورة الجسمية الطبيعية، وصورة النامي، وصورة الحساس متحرك بالإرادة، وصورة الناطقية. هذه الصور المتعددة في الحقيقة هي صورة واحدة، لكن كل صورة منها تعتبر كمالا علما للصورة السابقة، لأن الجسمية إذا أضيفت إليها النامي تكاملت، والنامي إذا أضيف إليه الحساس المتحرك بالإرادة تكامل، وإذا أضيف إليه الناطقية تكامل، وهكذا. هي حركة المادة الأولى إلى، طبعا ليش قال حركة المادة الأولى؟ أصلا هي الحركة المادة الأولى تتحرك أم لا تتحرك؟ المادة الأولى تتحرك أم لا تتحرك؟ قلنا سابقا بأن المادة الأولى لا تتحرك، المادة الأولى ثابتة. لماذا؟ لأنها إذا تحركت سيكون السابق اللي هو صار بالفعل غير ما كان بالقوة، فتوجد حركة أم لا توجد حركة؟ لا توجد حركة، لأنه لا يوجد شيء واحد، مادة وإمكان استعدادي، ثم توجد مادة أخرى وإمكان استعدادي آخر، فهذه حركة أم وجودان متغيران؟ وجودان متغيران. نعم الذي يتغير هو الإمكان الاستعدادي، هذا أثبتناه في الدروس السابقة، أن المادة تبقى ثابتة وإلا لا توجد حركة أصلا، لأن اللاحق لا يعتبر هو قوة أو فعلية للقوة السابقة. متى يعتبر اللاحق فعلية للقوة السابقة؟ إذا كان شيء واحد، إذا كان عندنا شيء واحد نقول هذا الشيء كان بالقوة ثم صار بالفعل. أما إذا كان هناك شيئان ومادتان فلا يعتبر الثاني فعلية للقوة السابقة، بل أصلا لا توجد حركة حينئذ. هذا تقدم بيانه. زين، فهي نوعا ما تعتبر العبارة يعني موهمة، يقول حركة المادة الأولى موهمة، المادة الأولى لا تتحرك، مقصودة بلحاظ الإمكان الاستعدادي الذي تحمله المادة الأولى، وإلا المادة الأولى لا تتحرك. هي حركة المادة الأولى إلى الطبيعية. يعني شنو الطبيعية؟ الجسم، يعني الجسم الطبيعي، ثم النباتية. طبعا مقصودة من النباتية هنا النمو، يعني الجسم الطبيعي قاعدنا نوعا جسم نامي وجسم غير نامي، فالنمو بالنسبة للجسم يعتبر حركة تكاملية، الجسم ثم يكون ناميا. زين، النامي حساس وغير حساس، فالحساسية ايش راح تصير؟ راح تصير تكاملية علما للجسم النامي، فالجسم النامي الحساس، ثم تأتي الناطقية ايضا تعتبر تكاملية، لذلك تعتبر حركة اشتدادية. فالنباتية هنا مقصودة شنو؟ النمو، يعني الجسم يتكامل فيكون ناميا. ثم الحيوانية، يعني النمو يتكامل ثم يكون حساسا. ثم الإنسانية، يعني الحساس يتكامل فيكون شنو؟ فيكون ناطقا. فهنا حركة تكاملية، ولذلك قولنا الطبيعية ثم النباتية إذا نحملها على النباتية هذا كلام ما راح يصير صحيح. ليش إذا حملناها على النباتية الكلام ما راح يصير صحيح؟ لأن الحيوانية ليست تكاملا علما للنبات، الجسم إذا صار نباتا بعد لا يمكن أن يتكامل فيكون شنو؟ حيوان. متى الجسم يمكن أن يتكامل فيكون حيوانا؟ إذا كان نباتا أم إذا كان ناميا؟ إذا كان ناميا. يعني بعبارة أخرى، النباتية أخذت بما هي هي نباتية أم أخذت بما هي نمو؟ إن أخذناها بما هي هي يعني شو راح يصير؟ بما هي غير حساسة، صح لو لا؟ النبات حساسة وليس بحساس، ليس بحساس متحرك بالإرادة، فراح يصير بشرط لا أو لا بشرط. إذا أخذنا النباتية بما هي هي، النباتية بما هي بحيث لا يمكن أن تكون حيوانا ولا حساسا متحركا بالإرادة، هاي بشرط لا. أما إذا قلنا لا، أخذنا منها النمو الذي يمكن أن يكون حساسا ويمكن أن لا يكون حساسا، إيش راح يصير؟ لا بشرط. فالإشكال يرد إذا فسرنا النباتية بمن؟ بالنبات. يعني شنو فسرناها؟ بشرط لا. إذا قلنا أن النباتية هنا بشرط لا، فلا تتكامل فتكون حيوانا لأنها تعينت وصارت نباتا، فكيف تتحول إلى حيوان؟ نعم، إذا قلنا لا بشرط، يعني شنو لا بشرط؟ المقصود من النباتية هنا هو النمو، حتى سواء كان حساسا ليس بحساس، ناظرين إلى النمو الذي هو لا بشرط. إذا ناظرين إلى اللا بشرط، وأن الجسم الطبيعي يمكن أن يكون نباتا ويمكن أن يكون حيوانا، يمكن أن يكون حساسا يمكن أن لا يكون حساسا، أكو مشكلة في المقام؟ لا تعتبر مشكلة في المقام، فالحيوانية تعتبر تكامل للنباتية، أي تكامل للنمو. فالمشكلة ترد بشرط لا، أما إذا قلنا لا بشرط فالمشكلة غير واردة. طبعا البعض حاول أن يفسرها بتفسير هواي ضعيف جدا، أنه إذا فسرنا النباتية بشرط لا، يعني شنو بشرط لا؟ يعني النبات بما هو هو. قال أيضا ماكو مشكلة، لأن بلي شلون؟ لا، بلحاظ أنه ليس بحساس، ليس متحرك بالإرادة، يعني الجسم انقسم إلى حساس متحرك بالإرادة وليس حساسا متحرك بالإرادة. هاي ليس حساس متحرك بالإرادة شو نسميه؟ نسميه نبات، أي النبات الذي هو بشرط لا من جهة الحساسية والتحرك بالإرادة. من جهة الحيوانية عبر، النبات ليس حيوانا بشرط لا بما هو هو. زين، النبات بشرط لا، هل الحيوانية تعتبر تكامل للنبات أم لا؟ تعتبر تكامل أم لا تعتبر؟ إذا أخذنا النبات بما هو هو بشرط لا، فالحيوانية تكامل للنبات أو لا علاقة لها بالنبات؟ قسيمة للنبات، لا علاقة لها بالنبات. ولكن بعضهم إجرى فلسفه بطريقة ثانية، قال لا، حتى على هذا الكلام الحيوانية هم تكامل. يا بشلون الحيوان يتكامل؟ يقول الحيوان يأتي فيأكل النبات، يأكل العلف، فهذا العلف يتحول إلى الحيوان، لأن اللحم هذا الموجود في الغنم من أين جاء؟ من النبات، من العلف. فالحيوان تكون من النبات، فإذا حركة تكاملية موجودة. لكن هذا كلام في الحقيقة جدا ضعيف، لأن احنا نقول حيوانية، نقول نباتية، نقول كذا، لا نقصد من الحيوانية هذا الجسم المادي والخلايا واللحم الذي يتكون من النبات، وإنما نقصد الصورة النوعية للحيوان التي هي الحساس متحرك بالإرادة. فهل الغنم حساس متحرك بالإرادة لأنه يأكل علف؟ ما له علاقة هذا، لذلك لا يعتبر تطورا ولا يعتبر كمالا. فإذا مقصودنا من النباتية هو اللا بشرط وليس بشرط لا. لا يتحول إلى الإمكان الاستعدادي في النطفة، النبات ما له علاقة بهذا الشيء. النطفة يعني النطفة أو اللحم أو غيره من الأمور، ما إحنا ما ناظرين إليه، ناظرين إلى القوة الاستعدادية في النطفة أن تكون حيوانا. هذه النطفة حاملة للاستعداد أم لا؟ حاملة. هذا الاستعداد ما جاء من النبات، ما جاء من النبات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المترتب على القول بالحركة الجوهرية، إذا قلنا بأن الجوهر متحرك فيلزم من ذلك، ماذا يلزم من ذلك؟ أنه لا بد أن تكون الأعراض التسعة كلها متحركة، لأن الأعراض التسعة المقولات التسعة العرضية، المقولات التسعة العرضية موجودة في موضوع أو موجودة لا في موضوع؟ موجودة في موضوع، يعني موجودة في الجوهر، فهي عارضة على الجوهر أم ليست عارضة على الجوهر؟ عارضة على الجوهر. والقاعدة تقول إذا تحرك المعروض فلا بد أن يتحرك العارض، فإذا تحرك الجوهر اللي هو المعروض فلا بد أن يتحرك العارض وهو المقولات التسع العرضية. من أين تأتي هذه الملازمة؟ قد واحد يقول شنو الملازمة بين حركة الجوهر وحركة الأعراض، أو حركة المعروض وحركة العرض، شنو هاي الملازمة؟ الجواب إن الأعراض كما قلنا في البرهان الثاني، هل هي وجودات مستقلة غير وجود الجوهر، أم هي مراتب وجودية للجوهر، شؤونات للجوهر؟ الجواب مراتب وشؤونات للجوهر. يعني أكو تعدد وجودي لو اتحاد وجودي، اتحاد وجودي كما قلنا في الدرس السابق، والشيء إذا تحرك فيتحرك بجميع مراتبه وشؤونه المترتبة عليه، فإذا تحرك الجوهر تحركت الأعراض. قد تسألني الآن سؤال، إذا كان الأمر كذلك فلماذا خصصنا الحركة سابقا بمن؟ بالمقولات الأربع. نقول هنا نفصل، نقول عندنا حركة لكل المقولات التسع العرضية، وعندنا حركة للمقولات الأربع فقط. الحركة الموجودة في المقولات التسع العرضية نسميها حركة أولية، وتسمى حركة لازمة. ليش حركة لازمة؟ لأنه كلما كان الجوهر متحرك فالأعراض لابد أن تكون شنو؟ متحركة. مو يمكن أن تكون متحركة مرات متحركة ومرات لا، لا لابد، فنسميها حركة لازمة أولية. وهناك حركة ثانوية أو ثانية، هذه الحركة الثانية نقصد بها يا حركة الحركة في المقولات الأربع اللي هي الأين والكم والكيف والواو، وهذه حركة لازمة أم غير لازمة؟ غير لازمة، يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد. إذن المقولات الأربع كم حركة فيها؟ فيها حركة أولية باعتبار كونها عرض، وفيها حركة ثانية باعتبار المقالات الأربع، لأن المقالات الأربع فيها حركة خاصة بها، يعني هناك حركة عامة وحركة خاصة. هاي الحركة، هاي المقولات الأربع لها حركة من جهة أنها من المقولات العرضية، وهي حركة أولية عامة، ولها حركة من جهة أنها من المقولات الأربع التي تقع فيها الحركة. أما بقية المقولات فلا توجد فيها إلا الحركة الأولية اللازمة. وثانيا أن الجوهر المتحرك في جوهره متحرك بجميع أعراضه. يعني شنو بجميع أعراضه؟ يعني بعد ما نفرق بين المقولات الأربع وغيرها، لا، في جميع المقولات تكون حركة لما سمعته. طبعا شنو دليله؟ قلنا لأن المعروض إذا تحرك تحرك العرض. لماذا؟ لما سمعت من حديث كون وجود الأعراض من مراتب وجود الجوهر الموضوع لها، لا أنها وجود في قبال وجود الجوهر. ولازم ذلك كون حركة الجوهر في المقولات الأربع التي هي شنو؟ الكم والكيف والأين والوضع أو الثلاث. ليش الثلاث؟ لأن قلنا الأين داخلة تحت الوضع من قبيل الحركة في الحركة. يعني كم حركة بيه؟ حركتين، حركة ثانية وهي الخاصة، وحركة أولى وهي العامة. وعلى هذا ينبغي أن تسمى هذه الحركات الأربع أو الثلاث حركات ثانية، وهي حركات غير لازمة. وما لمطلق الأعراض من الحركة بتبع الجوهر لا بعرضه أو لا بعرضه، نسميها شنو؟ حركات أولى، وهي حركات لازمة. هذا هو الأمر الثاني الذي يترتب على الحركة الجوهرية. الأمر الثالث الذي يترتب على الحركة الجوهرية يقول: وثالثا يريد أن يثبت أن العالم الجسماني واحد، ووحدة عالم المادة وحدة سيالة تدريجية. يعني شنو واحدة سيالة تدريجية؟ يعني فيها حركة أو ليس فيها حركة؟ يعني عالم المادة واحد وحدة سيالة تدريجية، يعني فيه حركة وتغير. طبعا هذا المطلب يتعلق بمطالب سابقة. أولا المطلب اللي يتعلق به الأول أنه في الفصل الأول المرحلة العاشرة صفحة 152 حسب هاي الطبعة اللي عندي، صفحة 152 في صفحة 152 قلنا بأن المادة واحدة أم متعددة؟ المادة الأولى أو المادة بشكل عام قلنا واحدة. وين العبارة هاي نفسها؟ ومادة الفعلية الجديدة الحادثة والفعلية السابقة الزائلة واحدة. واحدة قلنا بالعدد، فالمادة شنو تكون؟ واحدة. زين، إذا كانت المادة واحدة، زين، هذه الوحدة في العالم المادي من أي نوع من أنواع الواحد؟ هل هو واحد بالخصوص أم واحد بالعموم؟ نقول الواحد قسمناه سابقا، إما واحد بالخصوص وإما واحد بالعموم. الواحد بالعموم شنو مقصودنا به؟ الواحد بالعموم شنو مقصودنا بالواحد بالعموم؟ مقصودنا من الواحد بالعموم هو الوحدة النوعية مثلا، والوحدة الجنسية، والوحدة العرضية كالماشي والضاحك. فإن الإنسان واحد لكن وحدته فردية شخصية، لو واحد بأمر عام وهو النوع الواحد، ففي الحقيقة هو كلي أم جزئي؟ الواحد بالخصوص جزئي، أما الواحد بالعموم هو كلي، لأن الإنسانية أو الحيوانية أو الضاحكية أو المشي كلها كليات. فزيد وعمر وخالد واحد في الإنسانية، فالإنسانية واحدة، لكن الإنسانية واحدة بالخصوص أم واحدة بالعموم؟ واحدة بالعموم. لماذا؟ لأن الإنسان كلي وليس واحدا بالخصوص وجزئي. وكذلك قلنا سابقا بأن الواحد بالعموم على نوعين. فلا أطلع لك أصل المطلب حتى تستذكر في الفصل الثاني من المرحلة الثامنة صفحة 129 وهي الطبعة اللي عندي، صفحة 129 في أقسام الواحد. قالوا الواحد إما واحد بالخصوص وإما واحد بالعموم، والأول يعني الواحد بالخصوص هو الواحد بالعدد وهو الذي يفعل بتكرره العدد، والثاني يعني شنو الثاني؟ الواحد بالعموم كالنوع الواحد والجنس الواحد. اقلص الصفحة، في الصفحة اللي وراها يقول: والواحد بالعموم، إما واحد بالعموم المفهوم، وإما واحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية. الواحد بالعموم المفهومي مقصودنا منه الجنس أو النوع أو الخاصة أو العرض العام، فهذا واحد بمن؟ بالعموم المفهومي، كالإنسانية والحيوانية والمشي وغيرها. وأما الواحد بمعنى السعة الوجودية فقلنا هنا قال والواحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية كالوجود المنبسط اللي سميناه الكلي السعي، اللي هو عالم الإمكان وعالم المادة، قلنا هو الوجود المنبسط. طبعا أطلقنا عليه تسميات أخرى، اللي شنو التسميات الأخرى اللي أطلقناها عليه؟ شنو سمينا؟ سميناه النفس الرحماني، وسميناه بعد العنقاء المغرب، يعني عالم الإمكان يسمى النفس الرحماني العنقاء المغرب في كلمات الحكماء. ومقصودهم به هو الكل السعي الوجود المنبسط، يعني عالم المادة واحد لكن واحد بالعموم. لكن بأي معنى؟ بمعنى أنه كلي منبسط على أفراد عديدة، فوحدتها وحدة بالعموم لكنها على نحو الكلي المنبسط. زين، سؤال، هذا الوجود المنبسط أو الكلي المنبسط واحد أم متعدد؟ الجواب هو واحد، لكنه شنو؟ سيال، ليس وجودا واحد. ومن كل مقطع من هذا من هذه الحركة السيالة ننتزع صورة نوعية، ننتزع ماهية، وهكذا. لذلك العلامة يعبر عن عالم الإمكان بأنه قافلة واحدة. يعني شنو قافلة واحدة؟ يعني تسير بسير واحد وإن كانت متدرجة سيالة، لا توجد لدينا قوافل، قافلة واحدة سيالة متدرجة. وثالثا أن العالم الجسماني بمادته الواحدة، ليش قال مادته الواحدة؟ لأن المادة لابد أن تكون واحدة كما أثبتنا في الفصل الأول من المرحلة العاشرة. حقيقة، هذا خبر للعالم الجسماني، أن العالم الجسماني حقيقة واحدة لكن واحدة بالعموم، والعموم السعي، سيالة متحركة بجميع جواهرها وأعراضها، قافلة واحدة إلى أن تصل إلى الفعلية المطلقة، إلى غاية ثابتة لها الفعلية المحضة. والفعلية المحضة بعد بها حركة لو ماكو حركة؟ بعد ماكو سيالة وكذا؟ لأن الفعلية المحضة لا حركة فيها. لماذا؟ لأن الحركة تكون أين تكون؟ في الأمر الذي فيه فعلية من جهة وقوة من جهة، أما إذا كان فعلا محضا فلا حركة فيه، وهو عالم التجرد. فهذا عالم الإمكان يسير بحركة سيالة إلى أن يصل إلى نتيجته النهائية وهي عالم التجرد، وهو عالم الآخرة وهي دار القرار. لذلك إذا انتقل إلى دار القرار أكو حركة لو استقرار؟ بعد دار القرار من اسمها تكون هناك قرار واستقرار، بعد ماكو حركة سيالة، لأنه لا يوجد انتقال من فعل من قوة إلى فعل، بل هي فعلية محضة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.